بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في لقائنا هذا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، زي ما انتم عارفين لقاءنا النهارده عن الشخصيه الاسرائيليه في علاقتها مع الاخرين، لكن قبل ان ننتقل الى هذا الموضوع، بعدما تكلمنا قبل ذلك عن الشخصيه الاسرائيليه ونظره الكتاب المقدس اليها، وبينا بالنصوص والفقرات التي تبين هذه الشخصيه، وبين السيكولوجيه الاسرائيليه الموجوده على ارض الواقع وايضا التي لم تتغير عبر التاريخ. لكن اسمحوا لي، أنا عاوز أقف في بداية الحلقة مع بعض الأخبار التي وردت إلينا، وأكيد دكتور محمد جلاء إدريس كما تعودنا في حلقاته دايما لي تعليق طيب أو لفتة ممكن نسمعها منه في هذا اللقاء. نور دكتور محمد. دكتور محمد، عل حضرتك سمعت في الأيام الماضية عن الصاروخ اللي وصل لتل أبيب وحصل شوية بعض الأزمات في إسرائيل، وكان جراء هذا الصاروخ، يعني تخيل بقى الخبر بقى بنفس هذا اللفظ، توافق إسرائيل على طلب مصر لنشر 7 كتائب أمنية بسيناء لإحباط محاولات الاعتداء الإرهابي. فكلمة توافق ديت محتاجة وقفة، أما الموضوع الباقي ممكن نتكلم عنه براحتك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
بداية، بالنسبة يعني زيادة عدد الكتائب، هي طبعا اتفاقيات كامب ديفيد بتسمح بزيادة عدد القوات المصرية في سيناء.
بتفق
احنا زي ما قلنا يعني احنا بالضبط كده مأجر لنا، او احنا قاعدين في سيناء بالضبط زي اللي بيسكن في شقة مفروشة لا تملك منها شيء، وفي اي وقت ممكن صاحب الشقة او يعني البلطجي يطردك. فوفقا لاتفاقيات كامب ديفيد يجوز زيادة عدد القوات باتفاق الطرفين.
لكن هو في المقابل الآخر دكتور محمد، هل في نفس الاتفاقيات الموجودة عندنا في أرض مصر بعدد كتائب معينة؟
نعم، بتحديد. ما اتكلمنا فيها قبل كده، أنا لا أذكر العدد بالضبط، ولكن أنا شرحتها على الخريطة مرة معاك ومرة مع الأستاذ ملهم. على الخريطة كل جزء من سيناء مقسمة إلى 3 مناطق، مربك ألف وب وجيم، وقلنا الجزء ده مسموح فيه بإيه، والجزء ده مسموح فيه، والجزء هي يعني بالضبط إسرائيل عايزة توظف مصر كشرطي لحمايتها. يبقى حتى لو فرضنا إن في هي يعني كلمة إرهاب كان المفروض حتى مصر تعترض عليها، لكن يعني حتى لو في صاروخ أطلق أو أكثر من صاروخ أطلق من فلسطينيين، من عرب، من الإخوة المصريين في سيناء،
هو عندنا حكومة نفت هذا الكلام.
هو أنا واثق،
نعم،
هي أولا يعني إسرائيل لا شك أنها تشعر بالخوف بعد الأحداث الجديدة في مصر منذ 2011، فهي تريد أن يعني أكبر قدر ممكن من الطمأنينة ومن الضمان. هي تعلم أن الجيش المصري لن يقوم باعتداء على إسرائيل. أي اعتداء ممكن يحدث من سيناء قد يكون من بعض المصريين في سيناء أو من الإخوة الفلسطينيين. فعشان تضمن أو مزيد من الطمأنينة لها تصدر من المصريين. فهي يعني إحنا زيادة القوات هذا حق المصريين بالنص الاتفاقية. أما من المستفيد؟
إسرائيل.
أنا مش عايز النهاردة تديني تقول لي روشيتا، تكتب لي تقول لي قرصين قبل الأكل وقرصين بعد الأكل. أنا هنا لا أملك الحرية أن أضع القدر أو العدد اللي أنا عايزه من القوات في سيناء. يعني حتى لما حددوا إسرائيل اللي حددت 7 كتائب توجد في سيناء، يبقى هي الأول نزعت لي السلاح من سيناء من مناطق معينة وهي اللي سمحت لي ب7. لا، أنا عايز دي كجزء من الأرض المصرية أنا أبقى حر أدخل فيها قوات زي ما أنا عايز بالقدر اللي أنا عايزه بالنوعية اللي أنا عايزها. إذن من ناحية زيادة القوات هذا وفقا لاتفاقات كامب ديفيد، المستفيد الأول هم إسرائيل.
طيب لما أقف مع كلمة توافق إسرائيل على زيادة عدد الكتائب الأمنية بسيناء، كلمة توافق، هل لما يحصل قلق في المنطقة كما يدعون ويحصل تعزيزات عسكرية من قبل إسرائيل، هل مصر أيضا بتوافق على هذه التعزيزات ولا العملية سمت عبر التمر الهندي؟
الاتفاقية لا تلزم إسرائيل بأخذ موافقة مصر على زيادة عدد قواتها في المنطقة الحدودية، لا تلزم لا تلزم إسرائيل بأخذ موافقة مصر على زيادة التعزيزات الإسرائيلية على المنطقة الحدودية، لكن تلزم مصر مش تعزيزات، لو عسكري واحد زيادة، لو عسكري واحد زيادة لازم تاخد موافقة إسرائيل. ما احنا بنقول فيها ذل عشان كده، بس هنقولها تنتقص من السيادة عشان كده. كيف أنت تكون يعني سيد على أرضك وأنت لا تملك حرية الحركة في أرضك؟
دكتور محمد بصراحة جدا أنا متعود بحضرتك الصراحة،
نعم فضل،
وإذا كانت ممكن تزعل بعض المشاهدين الكرام
ورطني أقول فضل
يعني هم دلوقتي خايفين بيقولوا إحنا خيرة الشاطر أو حزم صلاح إسماعيل ربنا يفك القضية بتاعته وتمشي على خير، الأنين من موضوع كامب ديفيد، هل تتوقع بعد نجاح خيرة الشاطر أو حزم صلاح إسماعيل أو أي حد إسلامي هل ممكن تكون في نظرة عادلة لكامب ديفيد؟
لا، هو اصل اخواننا في الاخوان المسلمين اعلنوا في امريكا ان احنا يعني سنحافظ على الاتفاقات الدوليه
بظلمه.
بالنسبه للشيخ حازم انا لم اسمع منه قولا فصلا في هذه القضيه، مش عايزين بقى ايه يعني العاطفه تخلينا يعني نصورهم يعني بصوره غير التي هم عليها. انا لم اسمع ولا مرشح في ال17 اللي سلموا ولا الألف وتلتمية اللي سحبوا أوراقهم قال هاخد موقف، هو يعني دوليا ما يقدرش يلغي، دوليا ما يقدرش يلغي، أنت في اتفاقية برعاية الأمم المتحدة وأنت أصلا خاضع للأمم المتحدة كدولة، أنت بتعترف بميثاقها وقراراتها.
تمام تمام.
لكن أنا بقول إيه وبرضو إيه يعني طالما عقد واتفاقية حتى لو كانت مخيفة ما تقدرش تلغيها، لكن إحنا بنقول نسعى زي ما إسرائيل بتخرقها نخرق الاتفاقية في محاولة لتحسين شروطها، أحسن شروطها إذا تلعبت إسرائيل في أي وقت.
يعني أقدر أقول بين قوسين دكتور محمد يدعو لخرق الهدنة؟
ده أصلا مش هدنة هي اتفاقية إسرائيل بتخرقها، أنا مقابل إذا اعتدوا عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدوا عليه.
هو لو المجتمع الدولي سكت على اعتداء إسرائيل مش ممكن أبدا على الإطلاق هيسكت على اختراق الهدنة المصرية أو اختراق الاتفاقية من قبل المصريين.
ما أنا أعملها إمتى؟ ما برضه يكون في كياس وفي كرد على خروقات إسرائيل. إسرائيل خرقت الاتفاقية أكثر من مرة، وانا ذكرت ان الجواسيس اللي مسكناهم في مصر اكتر من واحد ده خرق للاتفاقية. خلاص، طالما اسرائيل لا تحترم هذه الاتفاقية اسجل مخالفتها واخد بالك، وهنا اطالب بالغائها او الغيها، يبقى ليها مبررات. انما اجي النهارده في شغل عنتر مش هديها، اجي النهارده اتولى الرئاسة واقول الغى الاتفاقية، ده حتى يعني ليس يعني علامة طيبة على النظام الجديد اللي هيكون في مصر. لا، احنا بنحترم الوثيقة الدولية، لكن اي ميثاق دولي فيه غبن لنا وفيه نقص من سيادتنا والله تعالى نعيد النظر فيها مرة اخرى. انا مش هغير النهاردة وهعمل حرب على اسرائيل تاني يوم، لا، لكن تعالوا انتوا عملتوها في ظروف، لا دلوقتي، لا اسرائيل دلوقتي كل حاجة تقول لك اعرضها على الاستفتاء الشعبي. اي قضية من قضايا الحل النهائي تقول لك اعرضها على الاستفتاء الشعبي. طب ده مش موجود في اتفاقيات اوسلو مع ياسر عرفات. طب اشمعنى انت عايزه تعرضي يعني قضايا الحل النهائي على الاستفتاء وانا ما اقدرش اعيد عرض هذه الاتفاقيه اللي اصلا ما اتخذتش موافقه الشعب عليها، ما اقدرش اعيدها. اذا احنا ما فيش اولا واحد المرشحين الموقف صريح، الكل بيروح لأمريكا يؤدي فروض الولاء الطاعة، واللي ما راحش أمريكا من هنا بيبعت رسائل تطمين. أنا بقولك لم أسمع رفضا قاطعا من أي مرشح من المرشحين.
يعني حضرتك بما تفسر هذا القلق الموجود داخل إسرائيل في حيال توصل أو الوصول بحكومة إسلامية على منصة أو سيادة الحكم في مصر؟
هي خايفة.
هل ده قلق ولا تمثيلية؟
هي لا هو قلق من تحول جماهير يعني شعبي جماهيري بصوره لم تكن موجوده من قبل. وده بدأ من أحداث السفارة الإسرائيلية واللي حصل ده أرعب إسرائيل. فالنهاردة لما يجي الحاكم يعني بيرفع شعار إسلامي أو إلى آخره، فده شيء طبيعي يسبب قلق ليها والأمريكا، لأن المصلحة واحدة، المصلحة واحدة. فلا شك أن يعني أنا أرى في وصول أي مرشح إسلامي إلى سدة الحكم في مصر يمثل قلقا لإسرائيل والمصالح الأمريكية والغربية بوجه نظر.
طيب الشيء بالشيء يذكر لما نسمع ونقرأ أن جريدة هارتس الإسرائيلية بتقول الإخوان وراء أزمة إسماعيل.
شوف يا زمان والله أنا يعني المسألة اللي حصل رد دلوقتي وأنا جاي لك، يعني أنت مش عارف الصح فين والغلط فين. واحد انسحب امبارح نزل النهاردة، واحد انسحب من يومين 2000 أقل من 2000 واحد نزلوا العباسية جابوه رجع تاني. فيعني أنا إزاي يعني تقدر، ما فيش أتحدى لو في محلل سياسي في العالم، العالم مش هقولك في مصر، احنا عندنا ما شاء الله 80 مليون محلل سياسي، لكن انا بقول لك مفيش محلل سياسي في العالم يستطيع ان يستنتج ماذا سيحدث غدا، بكره ايه، صحيح. اخر يوم مش ممكن يتوقع بكره يحصل ايه، مين هيقدم بكره ما تعرفش. بقول لك قبل ما اجي فورا الحريه والعداله رشح واحد تاني الدكتور محمد بورسي احتياطي الكذا. المساله مفيش اسس ثابته عند اي حد منهم على الاطلاق،
لكن هو يعني ده كلام وارد. لكن لما شيء اللي مش قادر افهمه، ليه مش معنى جريد هارتس اللي بتقول وهي معروف انتماه لاسرائيل المحض ان بتتهم الاخوان صراحه بانهم وراء ازمه؟
انا عايز اقول لك شوف على راي الشخص حازم دلوقتي وانا جاي يقول لك يعني دلوقتي اسرائيل قالت انا مديه الجنسيه لحازم ابو اسماعيل وبعت الجنسيه الاسرائيليه لحازم. يقول لك يعني لو قالت وبعت الجواب للخارجيه والخارجيه تروح بعتها للجنه العليا للانتخابات توقف حازم؟ مش لازم حازم، شخص معين. هات اي واحد من هات واحد من الليبراليين ولا غيره مثلا. واسرائيل بعتت، لان اللي حصل دلوقتي ان الخارجيه الامريكيه ارسلت خطابا للخارجيه المصريه بتقول ان والده حازم واخده الجنسيه. طب فين الادله؟ مفيش ادله. فالنهارده اسرائيل اللي بتعمله ده دي برضو انا واثق تماما انها محاوله للوقيعه بين
الاخوان والسلفيين،
بين الاخوان. مش لازم السلفيين، السلفيين منشقين ايضا، مش كلهم مؤيد للشيخ حازم، لكن على الاقل بين الاخوان والفصيل المؤيد للشيخ حازم. فهي وده احنا امال احنا بنقول ايه بقى لنا كام اسبوع؟ الوقيعه بين الناس والوشايه والنميمه كل ده اتكلمنا عليه. ده اللي يعني سبحان الله اللي احنا بنقوله بقى لنا كام اسبوع بيتطبق دلوقتي. فهي دي يعني انا يعني لا اعتقد ان وراها، لكن انا بقول لك ان وراها امريكا، وده ممكن تقول امريكا ورا اسرائيل، لكن اسرائيل او صاحبها هارتس اذا كانت قالت كده فهي من باب الوقيعه بين
الاخوان وانصار المرشح حازم اسماعيل. وزي ما قلت حضرتك دراسة التاريخ ودراسة ما جاء في فقرات العهد القديم كلها تؤكد ذلك.
يعني بس أنا بزعل من حاجة والله يا زلمة، إن إحنا شوف يعني بالظبط كده ينطبق علينا المثل اللي بيقول بينفخ في قربة مقطوعة. وده اللي جاب لي حالة يعني عفوا من اليأس والإحباط أكتر من النهاردة كام؟ أكتر من 35 سنة. 35 سنة بكتب وبتكلم وبحاضر وبقول وبروح وباجي، ان الاقي واحد من مش هقول لك من الحكام، لا الحكام مش هيسمعوا الكلام محمد جلاء ولا احمد غالي، لا ان واحد حتى من الناس الطبقه المثقفه ان يعني ياخد بكلامنا، مش هقول ياخد يعني يضع في ذهنه، لا يا سيدي ده السيد محمد ابو حامد كان في الروتري من كام يوم واحنا قلنا 100 مره ان الروتري ده فرع من الماسونيه في مصر، وسعاده العضو النائب المحترم كان موجود وملتقي في الروتري في احد انديه الروتري، فالانر ويل والانر ويل تبع الروتري والروتري تبع الماسونيه. ف يعني هتقولي اكثر من كده؟ زعيم من زعماء النضال والليبراليه والحريه والديمقراطيه، قول زي ما انت عايز، وما يعني ما بيسمعش قنواتنا لان دي قنوات مشايخ ما تتسمعش، ما بنقولش حاجه مفيده، احنا ناس متخلفين، والراجل راجل راقي ما يسمعش لينا ولا حتى لو سمع. لا ده احنا ما بنتكلمش اي حاجات حقائق. النهارده يعني يمكن نتناول هذا الكلام فضيحه في المجلس القومي للرياضه، فضيحه لابد ان يحاسب عليها المسؤولين في المجلس القومي للرياضه.
لا تعالى يا دكتور. طيب اخد ام علاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ احمد؟
يا مرحبا.
اهلا يا ام علاء.
ازيك يا دكتور محمد؟
الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
بالنسبه لاخوان المسلمين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هم استغلوا في الانتخابات مجلس الشعب، استغلوا الاسلام واثروا على الناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الفئه ديت: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. صدق الله العظيم. ربنا لو عايز يهديهم هيهديهم، لكن ربنا غني وحميد عن الناس ديت وعن الفئة ديت، فيعني هم بنوا للشعب. فده رأيي من وجهة الإخوان المسلمين. أما ليه سؤال عند حضرتك ممكن؟
تفضلي.
تفضلي.
الله يكرمك دكتور محمد. هل اليهود عارفين نهايتهم في القرآن الكريم والوصف بتاعهم في القرآن الكريم، علشان كده مثلا بيقطعوا أشجار الزيتون والأشجار اللي هو سوف يختفي وراء اليهودي، والشجر يعني يتكلم عنه ويقول يا مسلم أنا وراء يهودي فاقتله؟ هل هم يعرفون بهذه النهاية أم يعني هي كده من عندهم بيقطعوا هذه الأشجار؟ وألف شكر.
شكرا جدا صالح. سؤال مهم.
نعم هم يعرفون والله، لذلك يعني كتب كثير منهم يتهمون القرآن بأنه أكبر وثيقة معادية للسامية. القرآن وثيقة معادية للسامية، وبالتالي كل من يؤمن بالقرآن معادي للسامية.
يعني هم مقرين كما تقولون.
هم يعرفون عشان كده يعني كان من ضمن اتفاقيات الودية مع السادات ان حذف الايات من المقررات الدراسيه التي فيها
عدل اليهود
او فيها عدل اليهود. ليه؟ هو مش عايز يعني ينمي هذا الحس الاسلامي في نفوس الشباب او الاطفال في مرحله التعليم. فهم يعرفون. بل طب لا اكثر من كده يا ام علاء، هم لو عارفين ان القران ده كتاب مش حقيقي ما كانش يهمهم. هم ليه خايفين؟ وليه من كام تقريبا من شهر واحنا في البرنامج كده برضو تقريبا طلبوا بطرد بعض المشايخ تقريبا في القدس لانهم ذكروا الاحاديث التي نعم التي يعني
وحولوا الى محكمة اسرائيلية
فهم يعرفون ويخافون من الكلام في مثل هذه الايات او هذه الاحاديث حتى لا يتم توعية المسلمين الى او تعريفهم بما سيصير اليه اليهود. فهم يعرفون حقيقتهم يا ام علي. اما ما ذكرتيه فيعني انا اسالك الدعاء بالهدايه للجميع، لان انا شايف يا ام علي ان دلوقتي ان الجميع حاد عن الطريق. فارجو يعني ان ربنا يهدي الجميع، مش عايزين يعني نقول الايه الفلانيه على فلان، لكن الكل يستحق منا الان الدعاء.
ربنا يعني يفك كرب المسلمين يا رب العالمين. معايا استاذ اشرف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لحضرتك.
اتفضل يا فندم.
الله يخليك، كل عام وانت طيب يا حضرتك.
حضرتك اهلا
وسهلا. طب اسلم على ضيف حضرتك.
مع حضرتك الدكتور محمد جلادي.
اتفضل. عندي بس ملحوظه صغيره بعد
حضرتك لو سمحت لي. طب لو سمعت صوتك بعيد شويه ممكن تعليق؟
برنامج النهارده على مواضيع طبعا الشيخ ابو اسماعيل واللي والدته امريكيه، كذلك برضو ما بين الاخوان وبين السلفيين وطبعا دي كلها معروفه من ضيف حضرتك ان دايما كان يتكلم على الاسرائيليات، وطبعا متابع برنامج حضرتك على طول يعني.
طب لو سمعت صوتي بعلى شويه، صوت بعيد.
ايوه يا عم.
اتفضل يا فندم.
بقول لحضرتك كده كويس؟
تمام.
شكرا. بقول لحضرتك انا متابع برنامج على طول كل يوم سبت يعني مع ضيف حضرتك، وطبعا الراجل ده بيفيدنا جدا ربنا يبارك فيه. وان طبعا دي كلها دسائس يهوديه، لابد المسلمين والمصريين وجميع الطبقات الموجوده
ينتبهوا لهذا طبعا.
نعم.
يمكن حضرتك الخبر حين لقيتهم جريده هارتس اللي هي بتحاول ايقاع الازمه والتسخينه بين الاخوان وانصار المرشح حازم اسرائيل.
وطبعا حضرتك زي ما بيقول القران الكريم وطبعا بيقول لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فربنا يهدي المسلمين اجمعين والمسلمين في مصر وفي كل العالم العربي يا رب العالمين، وينصر المسلمين وينصر مصر يا رب. شكرا لحضرتك.
شكرا جدا مشكورك معانا. دكتور محمد اسمح لي انتقل ايضا الى خبر اخر، وهو النهارده الحلقه مليئه بالاخبار. تقريبا ده المره الاولى تنظم شركات الطيران المصريه ثلاث رحلات او رحلات جويه يوميه الى تل ابيب للمشاركه في اعياد القيام. طبعا ده في الوقت اللي زي ما حضرتك عارف ان الكنيسه المصريه بترفض هذه الرحلات، بل في بعض القساوسه تكلموا قالوا ان هم هيحرموا من بعد ذلك من بعض الطقوس اللي بتحصل في الكنيسه او بعض الامور الخاصه بموضوع الغفران. يعني تعليق حضرتك مبدئيا على الكلام ده.
والله انا يعني بستغرب، انا استمعت الى اكثر من متحدث كل واحد ينفي تهمة سفر هؤلاء عن كنيسته. يعني سمعت تصريحات لبعض القساوسة في الكنيسة الإنجيلية، صارت عندنا كنائس
مختلفة.
فطبعا ومن الكنيسة الأرثوذكسية وإلى آخره، كل كنيسة بتنفي صلتها أو موافقتها على هذا. لكن يعني هي مسألة أنا عايز يعني
لا، هو النهاردة بخمينيوس أعلن وقال موقف الكنيسة لن يتغير.
أيوة،
وهم بعتهم حتى في القدس أن طلبوا بعض الأنصار بعض
الموافقين
عدم استقبال.
يعني ما هو ده الكلام الرسمي، الكلام الرسمي. إحنا النهاردة بنطالب الشباب اللي سافر، قلنا قبل كده وشفت في الأستاذ وائل إبراش في أكثر من حلقة بيهاجم الناس اللي بتسافر وعمل معهم اتصالات وبيتهمهم بالخيانة. يعني أنا يعني مش عارف ماذا ينطبق على هؤلاء. أولا زيارة القدس ليس ركنا من أركان الديانة المسيحية، ليس ركنا من أركان الديانة المسيحية. يعني عايزين نحجج ونقول الناس إيه اللي مش هيحجوا للقدس دينهم هيبقى ناقص؟ لا، ليس من أركان، وإلا كنا شفنا المسيحيين في العالم كله جم يزوروا القدس. إذن أنا يعني ده تفسيري للموضوع. هذه أيضا فيها أشم فيها رائحة السياسة، أشم فيها رائحة السياسة. ما هيش زيارة دينية لوجه إلههم، لا، أشم فيها رائحة السياسة كعامل لوي دراع أو ضغط أو خدوا بالكم احنا بس المرة دي هنبعت 60 أو 70 أو 80. ان ما عملتوش حسابنا في الدستور وما عملتوش حسابنا في كذا، لا ده احنا ممكن كلنا نروح. ده تأويلي للموضوع.
التأويل ده عاوز ملحظ وعاوز نقطة اقف عندها واتكلم، لكن
بعد ولا معلش ابقى عارف بعد كده. انا عايز اعرف لما يرجعوا تعلن الكنيسة على الملأ ما هي العقوبات التي وقعت على هؤلاء.
هم أعلنوا بعضها الآن، لكن أخذ دكتور فتحي وارجع لحضرتك مرة تانية. دكتور فتحي السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
كريمك اسمح لي بس أحييكم طبعا الأول وهني دكتور محمد. يعني اللي أنا شايف طبعا اللي بيحصل ده حاجة، يعني بالنسبة أتكلم في نقطتين. النقطة الأولى موضوع الانتخابات الرئاسية، النقطة الثانية الثقافة عن الإسرائيليين بصفة عامة. النقطة الأولى الانتخابات الرئاسية، طبعا زي ما اتفضل الدكتور، يعني حتة توحد الصف أو الإسلاميين يتوحدوا مع بعض. دايما حضرتك عارف إن الذئب لا ياكل إلا الغنم القافية، ودي حاجة طبعا اشتهر بيها واشتهر بيها اليهود والشيعة وكل أعداء الإسلام بيتجهوا للنقطة دي. فنرجو طبعا المسلمين يحاولوا إن هم يتوحدوا، وإن شاء الله ربنا ينصر بإذن الله ويولي من يصلح. النقطة الثانية في عجالة موضوع الثقافة الإسرائيلية. من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها احنا مجموعة من الشباب بنحاول نطلع بالموضوع دوت، ولكن ينقصنا التوجيه. في بعض الكتب للدكتور عبد الوهاب النسيري او لبعض الناس الافاضل اللي اتكلموا زي الدكتور، فاحنا عايزين من الدكتور في نقطتين صغيرين. النقطة الاولى احنا نعمل ايه عشان نقدر نحافظ على ديننا ونقدر يعني نرد على الاسرائيليين في الشبهات، والحاجة التانية ان احنا ما نحاولش ان احنا نسمع من الاعلام حاجة. طبعا عارف الاعلام الموجه دلوقتي وفكر الاعلام اللي بيحاول يزرع في الناس الثقافة الغير طبيعية. واشكر حضرتك ومتشكر جدا.
شكرا جدا.
معلش يعني برضو طبعا حكاية الانتخابات احنا مش عايزين يعني لان ما اخبيش عليك يا دكتور فتح، انا يعني جت لي حالة نفسية حقيقي من كتر يعني ما اسمعه من اراء وتناقضات و فيعني احنا مش عايزين يعني طبعا مش قادر اقول لك ما تهتمش او انا ما اهتمش، لكن عايزين نخرج شوية عن هذا الاطار ونتكلم في موضوع يعني مخالف تماما. كل ما على الاقل الان نحن ندعو الله تعالى ان شاء الله ان يهدي الجميع وان يعني يولي علينا من يصلح بإذن الله تعالى. أما الجزئية الثانية نعمل إيه عشان نحافظ على ديننا أو ما نحاولش نسمع وسائل الإعلام، يعني أنا عاذر الشباب والله بالنسبة يعني أنا أستاذ في جامعة، نادرا ما تدعيني جامعة علشان أكلمها عن إسرائيل، نادرا ما تدعيني جامعة أو مش أنا بس كمحمد جلال أو أي أحد من زملائي المتخصصين عشان نتكلم عن إسرائيل. لا، انا بص الاقي جايبين بتوع السياسه، جايبين اساتذتنا الافاضل المشايخ،
جايبين الفنانين،
جايبين الفنانين. انما يجيب واحد يكلمه في حاجه زي كده، طب يا دكتور فتحي يعني لو كنت طبيبا يمكن مره واحده دعاني الدكتور علمنا مفتوح سنه 2002 او 2003 في نقابه الاطباء انا والانبا بسنتي والدكتور جمال عبد الهادي، اتكلمنا عن اسرائيل مرة وحيدة. طيب شوف انت يعني تبع اي نقابة تبع اي جهة، واحنا مساعدين نجيلكم لغاية عندكم نقول، واذا كان عندنا كتب نديها مش هتنفع الوعي اللي كده، لان البرامج الموجودة او القنوات التي تتكلم في هذه الاشياء قليلة جدا جدا.
صحيح،
قليلة جدا.
صحيح.
جدا.
صحيح.
فاحنا مش متأخرين، بس انا ما اقدرش افرض نفسي على اي جهة، انما يا اخي وجه لي الدعوه او وجه في جامعه القاهره في اقسام، في جامعه طنطا في اقسام متخصصه، في جامعه عين شمس، في جامعه المنصوره، في جامعه شبير كوم، في جامعه سوهاج، في اقسام متخصصه في الدراسات اليهوديه والعبريه. فاذا كنت انت في اي بلد من هذه البلدان، في اسكندريه طبعا، في يعني اتصل بيهم والله احنا عايزين
استاذ حضرتك. دكتور محمد، بمناسبه هذا الكلام، حضرتك شايف ان الدوله عملت اللي عليها مثلا؟
لم تفعل شيئا.
طيب انا هقول لحضرتك، يعني خالد دكتور محمد جلال ادريس او في قسم دراسات العبريه داخل جامعه طنطا وكذلك في القاهره او في عين شمس من الجامعات، ليه ما خرجش دكتور محمد او خرج العلم الموجود عن الدراسات العبريه او الاسرائيليه خارج اسوار الجامعه؟ ليه انتوا حضراتكم ظللتوا ايضا محصورين داخل هذه الاسوار؟
احنا قبل 25 يناير ما كانش فيه واحد يجرؤ ان يجي يروح يفرض نفسه على اي كليه او بكالوريوس، زي موافقه الامن في الكليه.
نعم،
موافقه الامن في الكليه. طيب دلوقتي بعد كده اصبح الشعب 99% من الشعب المصري اهتماماته
سياسية، ودي السياسة دكتور أيضا.
لا، هم لا كلهم بس عايزين المرشح الفلاني يجي عشان يتقربوا إليه، عشان يمكن يفتكرهم لما يبقى رئيس جمهورية. ده الواقع يا أستاذ. يعني سؤال بيسألوه دايما أهل أي بلد بيدعوا أي واحد من المرشحين، هتعمل لنا إيه لما تبقى رئيس جمهورية؟ فكل واحد بيدور هياخد أي قطعة من الكيكة أو من التورتة، سواء المرشحين أو اللي حوالين المرشحين. فالنهاردة مين النهاردة؟ أنا أقولك إحنا مش لم نخرج من بره أسوار الجامعة، بالعكس، لا يمر علي الأسبوع اللي أنا يا في مسجد يا لسه كان الدكتور داول دعيني لدورة تدريبية لأئمة المساجد، دورة تدريبية لأئمة مساجد الأوقاف. أسبوع كامل منهم يوم كامل كنت أنا بديهم فيه حاجات عن إسرائيل، فده جهد يشكر للشيخ محمد داول. انما فين الباقيين؟ في الجامعات دلوقتي مشغوله بايه؟ النقابات مشغوله بايه؟ بسياسه وانتخابات ونأيد مين وهيعمل لنا ايه لما ينجح؟ فاحنا نعمل ايه يا دكتور فتحي؟
كما اتمنى دكتور محمد بعد عبور هذه الازمه التي تمر بها مصر ان تنصلح الاحوال وكل واحد بقى يدور اللي ليه
واللي يا رب يا رب.
دكتور محمد، هكمل نفس الكلام، بعد عدم موافقتك لسفر النصارى الى ارض القدس وتأييدك لموقف الكنيسه لهم، السؤال اللي بعد كده هو مرتبط بقى ايضا، هل انت ايضا مع استمرار مقاطعه المسلمين لزياره المسجد الاقصى؟
هي اختلفت فيها الاراء طبعا، في يعني فريقين، فريق يرى ان في زياره وعلى راسهم يعني بعض العلماء الاجلاء، في زياره القدس دعم للمقدسيين، أنا شخصيا عرض علي.
وأخيرا دكتور حمدي زأزوق كان قال
لا أنا لا أخذ بهؤلاء هؤلاء علماء هو السلطان مع عفوا
هو يعني ده هو ده هو ده
ما شأنه هذا ليس من علماء الإسلام. أنا عندما أتكلم عن علماء الإسلام أتكلم عن العلماء الذين يعرفهم ومشهود لهم بأنهم ليسوا علماء سلطان. الدكتور زغلوق أسهم في سياسة مبارك على مدى السنوات التي كان فيها وزيرا وكان يقول ما يريد مبارك. إذن هذا مستبعد. أنا بتكلم عن بعض العلماء الأفاضل الذين نحسبهم إن شاء الله يعني على هدى وتقوى
زي
لا داعي للأسماء، لكن أنا سمعت مشاهير علماء المسلمين بعضهم يقول بالزيارة اللي فيها دعم. أنا بقولك عرضي علي منذ أكثر من 20 سنة رئيس جامعتي عرض علي السفر إلى إسرائيل لعمل اتفاقيات علمية ورفضت. ليه؟ إسرائيل بالعكس، إسرائيل مستنية اليوم اللي احنا نروح في القدس، لأن انت لما هتروح القدس.
طب دكتور يعني حضرتك رفضت ليه وعندك الثقافة اللي تقدر تحاور فيها هؤلاء؟
نعم. أنا رفضت لأن وقلت الرئيس جامعتي وقت حتى قال لي المهم أن رئيس الجامعة ده بعد كده مسك منصب كبير في الدولة.
نعم.
قال لي لو عايز تطلع من بلد أخرى أطلعك بلد أخرى وتطلع منها إلى
كذا. يا سلام.
لو عايز جواز
يعني وديك فرنسا بدل وطلعك في فرنسا لإسرائيل
اللي هو الدبلوماسي سفرة مهمة يعني رسمية أعمله لك. قلت له أنا أرفض. ليه؟ لأن أنا بشوف
لحظة دكتور ده كلام خطير جدا. يعني حد عندنا مسؤول في مصر بقول له دكتور محمد جلال إدريس أطلعك دولة تانية وديك سفر تاني عشان تروح إسرائيل.
بسم الله هذا الكلام حدث من رئيس جامعتي وأنا وهو كنا في لندن في زيارة علمية لعمل اتفاقية.
طب ليه الخوف؟ خوف مثلا من الشعب أنه يعترض ولا خدمة إسرائيل؟
لا ما أعرفش، أنا مش ببحث في النوايا، لكن أنا بقول لك أنا رفضت ليه. المثقفون المصريون هم آخر يعني حاجة دلوقتي بنعتمد عليها بعد الله سبحانه وتعالى في صد التطبيع الإسرائيلي.
نعم.
فالنهاردة ذاك المثقفين كلهم يعني قاموا ضد الأستاذ علي سالم الكاتب المعروف لما راح زار إسرائيل. ليه؟ لأن إحنا بنقول كورق الضغط المثقفون يقاطعون إسرائيل ثقافيا وأساتذة الجامعة برضو والشباب المثقف مقاطعة إسرائيل حتى نأخذ حقوقنا وحقوق الشعب الفلسطيني، نفكر بعدها نعمل تطبيع ولا. طب أنا النهاردة لما أروح أطبع معه وأزوره ما تقوليش زيارة دينية وزيارة القدس ودعم الفلسطينيين، لأن دعم للفلسطينيين ها؟ طب ما أروح أدعم بتوع غزة، ليه ما قلتش زيارة غزة؟ تمام؟ أروح أزور القدس اللي تحت الاحتلال وما زورش غزة واخد بالك ودعمها، ما تبرعش الغزة، ما هو ده دعم.
ما هو ألا ترى دكتور محمد أنه بعد مرور هذا الزمن كله وإحنا لسه على موقفنا وموقف علمائنا من عدم الذهاب إلى أرض القدس المحتلة لزيارة المسجد الأقصى ما تحرك من واقع شيء؟ أنا هسمع الإجابة لكن بعد هذا الاتصال من أستاذ أحمد. السلام عليكم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد صار انقطع. أنا بقول حضرتك يعني بعد هذا الزمن المر ولسه الموقف ثابت لم يتغير ما بنروحش، لكن أيضا الوضع ثابت والمعركة.
ولو رحت هل في تغيير للأحسن؟ أنا عايز أعرف دلوقتي اللي راحوا يقولوا لي لما راحوا حسنوا إيه؟ إخواننا المسيحيين اللي راحوا حجوا وهيرجعوا يقولوا لي حسنوا إيه؟ ايه اللي حققوه لصالح الفلسطينيين المسيحيين؟ مش هقولك لصالح مصر، لا، ماذا حقق هؤلاء لصالح المسيحيين في فلسطين؟ وماذا احقق انا وانت لو رحنا القدس؟ من منا لا يحلم بالصلاه في المسجد الاقصى؟ لكن انا اروح اخذ تاشيره اسرائيليه على جوازي؟ ده انا احرقه يا اخي.
انت مضطر.
ليه؟ ما وجه الاضطرار؟
النهارده لو كل واحد بعد المسجد الاقصى وقال انا مش هحط تاشيره على الجواز الاسرائيلي خلاص المقدسيين لوحدهم مش قادرين يصد هذا العدوان.
يا اخي المقدسيين مش في حاجه، لان انا اروح له هو بحاجه لدعمي.
يعني اما يبعتوا دكتور سيارات لاهل الضفه لعرب 48 عشان يجيبوهم يصلوا في المسجد الاقصى يبانوا كثره قدام الاسرائيليين، واحنا النهارده قاعدين في بلادنا ونقدر نروح ونكثر.
الوضع يختلف هناك في تعايش يا زلمه. انا النهارده لما اروح لو صرفت $1,000 هيروح نصها لاسرائيل. نرسمها من ناحيه ثانيه، انا قعدت اسبوع 10 ايام في القدس، تقدر تقول لي بقى انك مش هتصرف الا مع فلوسك في مجال عند الفلسطينيين؟ ها؟ لما هتاخد التأشيرة من هنا هتاخدها منين؟ مش من السفارة ولا هرسوم؟
صحيح.
انا بدفع لإسرائيل؟
بس مش كل حاجة مادة، ما ممكن تكون فيها بعد اكبر.
ما هي فائدة الدعم؟ واخد بالك، ممكن يأخذ اكثر من شكل، ويمكن ان يصل دعمي، واللي في غزة باحتياج لدعم اكثر. انت لسه قلت دلوقتي انا عندي 1,000,000 فلسطيني في الخط الاخضر اللي بيقول اللي هم 1,000,000 فلسطيني اللي عايشين في داخل ما يسمى باسرائيل.
نعم.
تمام؟ دول يدعموا المقدسيين اكثر مني انا. هل احنا هيسافر عندنا 1,000,000؟ لا، انا عايز 1,000,000 فلسطيني اللي موجودين داخل حدود ما يسمى باسرائيل يدعموا المقدسيين. انما انا ما اجيش يعني ادعم اسرائيل. هتتخذها ذريعه. انت عارف انا رحت اسرائيل يا استاذ احمد، تاني يوم الجرايد كلها تكتب عن محمد جلال ويشتغل لصالح اسرائيل. ادي اللي كان بيهاجم ويعمل جه وبقى صديق لاسرائيل ويشتغل لاقناع. تخيل انت بقى لما تلامذتي اللي انا بقول لهم
في الوقت اللي حضرتك لما رفضتي فيه تروح اسرائيل محدش عارف.
محدش عارف. انا تخيل بقى تلامذتي اللي بقول لهم دول اعدائكم، دول كذا، دول محتلين، دول غاصبين، دول وانا سنه اهو بتكلم معاك وبقالي 30 سنه بتكلم في الجامعه، ويصوروني في الجرايد ان انا كنت هناك ومش بعيد، وكمان يجي مسؤول اسرائيلي ويسلم عليا ويصوروني معاه. يبقى ايه؟ فقدت مصداقيتي ولا لا؟ ثم ما هي الفايده لو رحت انا محمد جلال؟ ما هي الفايده للفلسطينيين؟ لا، انا لو رحت بشخصي الفائده لاسرائيل اكثر من الفائده للفلسطينيين. انا وانا مكاني هنا اقدر افيد المقدسيين والفلسطينيين اكثر من ذهابي اليه. واي مسلم واي مصري يستطيع ان يدعم الفلسطينيين سواء في القدس، وانت النهارده لما تعرف الحقائق العلميه عن اليهود وعن القدس ده مش دعم. لما ترفض هذه الادعاءات ده مش دعم، دعم معنوي على الاقل. مش هقدر ابعت لهم دعم مادي. يبقى دعم معنوي. والمقدسيين ما قاليش انا محتاج لاكل ولا شرب، مش محتاج لفلوس. المقدسي لا، المقدسي محتاج لدعم معنوي. اللي محتاج لدعم مادي سولر وعايز كهرباء وعايز ادويه وعايز 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 اخواننا في غزه. فانا بقول لك انا لست مع من ذهب سواء الى اسرائيل او الى القدس.
الخبر الاخير او قبل الاخير معي في هذه الحلقه ايضا عيد الفصح، او ده باللغه العربيه بنقول عيد الفصح مش الفصح. تمام. بتقول ان اسرائيل بتفرض طوق امن شديد جدا لاقتراب هذا العيد المهم عند اسرائيل، يعني مما يعني يعيق المرور، يعيق التنقلات بين الاماكن للكسب او للعيش او للعمل. الناس بتسال، احنا بنسمع عن اعياد كثيره جدا في اسرائيل زي عيد الغفران او عيد الفصح، عاوز اعرف يعني ايه عيد الفصح.
انا بإجازة اقول ان شاء الله يا ريت كده يبقى فرصه ان احنا نخصص حلقه عن اعياد اسرائيل. لكن باختصار عيد الفصح ده مناسبه خروج موسى عليه السلام وبني اسرائيل من مصر.
هذه الصور تعرض معنا سريعا. نعم. لاحتفالهم في هذا اليوم.
خرجوا. نعم. تقريبا كان في موسم الربيع.
نعم.
من مصر، فخرجوا زي ما انت عارف هربانين على عجل. فمن ضمن مثلا الحاجات اللي ما قدروش يعملوا يخبزوا عيش وهم خارجين. فعملوا عيش ايه يعني مش مخمور، مش مختمر.
تمام.
فلذلك هم النهارده في حاجها بيسح او عيد الفصح
اللي هو العيش ده ثبت معايا صوره الصوره اللحظه.
ده العيش ده لو تلاحظوا مش مختمر.
نعم.
يعني ما يقبش كده بقى ايه، ولا زي العيش بتاعنا ولا زي الكيك ولا الكلام ده كله.
تمام.
ده من غير خميره. ليه؟ لان هم لما خرجوا من مصر ما لحقوش يخمروا العجين وايه عملوه كده وكلوه بالطريقه ديت. فده في ذكرى حاجها بيسح او عيد الفصح، ده في ذكرى خروج موسى وبني إسرائيل من مصر يحتفلون به. أما اللي بيعملوا فهم طبعا بيخافوا في مثل هذه الاحتفالات والتجمعات، لأن طبعا أكيد هيروحوا عند حائط المكة أو الحائط الغربي ويصلوا ويعملوا بقى إيه يعني.
فبيخافوا لو في أول صورة لو تلاحظ معه سأستري مرة ثانية ممكن تجيبها لي، ان هما بيعيدوا بيبداوا يظبطهم او ينظفوا الاماكن من بعض الاوراق المحشوه بين الجدران، ومشرف من الحاخامات يعني هذه الصوره
معي. نعم هما طبعا بيبتدوا ايه
تجهيزات للعيد،
بيجهزوا طبعا بيفرضوا حظر طبعا دخول الفلسطينيين في المناطق دي، بيخافوا طبعا لا تحصل عمليه تفجير او اغتيال او قتل او عمليات فدائيه ضد الجموع اليهود الذين ياتون للاحتفال بهذه المناسبة.
معايا اتصلنا السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
لو سمحت صوت بعيد شوية، ممكن صوت أعلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييكم والله بحرارة.
الله ربنا يبارك فيك يا
فندم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. أستاذ محمد جلال إدريس، نفخر بوجود أمثالك. عشان أختصر علشان وقتكم طبعا ثمين.
نعم.
يا ليت تخصصوا حلقة تتكلموا فيها عن ما يسمى ب التراث اليهودي الأعظم في
عقيدتهم،
اللي هو يسمى سحر الكبالة.
تراث اليهود الأعظم
في معتقدهم اللي هو ما يسموه بسحر الكبالة.
الكبالة
حاضر. وتأثيره على، هل هو يؤثر على يعني الأشخاص بالمقام الأول، ولا كمان يؤثر على الأشياء
يعني؟
لأنه أنا قرأت عنه في ما يقارب سنتين وكرست يعني جزء من القراءة فيه، لكن والله للأسف ما وجدت كثير من الأبحاث من المختصين تكلموا في هذا. فأتمنى يعني من دكتور محمد جلال إدريس
خلاص ماشي على وعدي بإذن الله
إن شاء الله حلقة كاملة
حلقة كاملة عن هذا
الموضوع. نعم
حلقة. طيب شكرا جدا على اتصالك معنا. لكن كلمة أخيرة أنا عدل تصحى تقول فيها لو حبينا نعرفه باختصار.
ذكرى خروج موسى وبني إسرائيل من مصر.
طيب دكتور محمد، حضرتك في أثناء حديثك ذكرت بأن عندك هم أو اعتراض على ما وقع عليه المجلس القومي الرياضي مع شركة أديداس.
نعم.
إيه المشكلة في الموضوع ده وعاوز تقدم بلاغ ضد مين؟
والله هي المسألة يا أستاذ أحمد إن للأسف ما جاتش من المصريين. الأمير نواف بن فيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية عقد مؤتمر صحفي في جدة أو تقريبا من يومين في جدة.
نعم.
وكان موجود الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة. فيما يتعلق في شركة أديداس للملابس الرياضية يعني بتزمع توقيع عقد مع عقد رعاية مقابل ان احنا نحط إعلان ليهم يعني على
تمام.
جميع الملابس الرياضية لكل الفرق المصرية، سلة، طايرة، أثقال، قدم إلى آخره، لمدة 7 سنوات وللمنتخبات، المنتخب القومي المصري في كل الألعاب، طبعا مقابل مبالغ هم بيدفعوها. الشركة دي طبعا اعترض، او الامير نواف بن فيصل طلب مقاطعة شركة أديداس. ليه؟ واللي طبعا الوفد المصري برئاسة الدكتور عماد البناني، وانا اعرفه افتقد دي قبل كده كتير لانه يعني عضو مجلس ادارة الجمعية المشرفة على المنطقة السكنية اللي احنا فيها. الدكتور عماد البناني وافق على توقيع العقود. هذه الشركة يا سيد الفاضل بتقوم برعاية ماراثون يعني سباق للي مش عارف أورشليم الدولي الذي تحاول إسرائيل من خلاله التضليل والتزوير وإيهام الرأي العام بأن القدس عاصمة الدولة اليهودية. فأنا النهاردة عايز، أنا بقول من خلال هذا البرنامج ومن خلال قناة الرحمة، أنا برفع بلاغي إلى لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب، يا رب يكونوا فاضيين مش مشغولين شالوا قلبه جابوا شاهين وشالوا خيرة الشاطر دلوقتي حطوا مرسي شالوا مرسي ما عرفش هيجيبوا مين تاني يعني يكونوا فاضيين شوية للمصايب اللي احنا فيها ويجيبوا لنا الدكتور عماد البناني ويستجوبوه ويشوفوا ازاي هو لسه ما وقعش العقد لكن جاهز العقد للتوقيع كيف يتجه الى توقيع عقد لمدة 7 سنوات مع هذه الشركة التي تقوم بدعاية إسرائيلية للاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ده بس أنا عايز يرد علي الدكتور عماد فيعني أنا معايا الراجل تليفونه بس يمكن لو كلمته يمكن ما يردش علي بعد ما بقى يعني رئيس المجلس القومي كان أول بيرد لكن برضو أنا مش هقدر ألزمه إنما لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب دي مهمتها ده هيوقع عقد باسم مصر مش باسمه هو كيف يوقع احنا لغايه دلوقتي يا استاذ احمد امريكا بتعمل ايه الشركه اللي بتعمل علاقات مع ايران او بتصدر لايران بيوقع عليها عقوبات تمام طب الشركه اللي بتزوج لاسرائيل واورشليم طب ما نعملش معاها عقود ما نعملش معاها اتفاقيات هحط اسمها على قلوب المصريين لمدة 7 سنين ده ايه البجاحة دي ايه فقدان الانتماء القومي والعربي والاسلامي فقدنا الاحساس وفقدنا الانتماء يعني لا بنحس بالقضايا الداخلية ولا بنحس بالقضايا القومية ولا بنحس بالقضايا الاسلامية بعايشين ليه
هيقوم بعض الناس يقول لك دكتور محمد ليه زعلان من شركة اديداس وانت عندك في مصر هنا تصدير الغاز على عين
اللي احنا مش فاكرين تصدير الغاز اتعمل في مرحله ودينا بنحاول ايه بالطرق الرسميه القانونيه عشان احنا شعب متحضر ان احنا نوقفه او على الاقل نصدره بالسعر العالمي خلاص فانا مضطر دلوقتي ان يستمر الغاز لغايه ما نوصل عشان ما يطلبوش منها تعويضات ما اقدرش النهارده الغي اتفاق يرفعوا علينا في المحاكم الدوليه لا انما ايه اللي يجبرني يا دكتور عماد البناني النهارده ان انا اوقع عقد 7 سنين عقد رعايه مع هذه الشركه المشبوهه
مع احترامي لل
ده الخبر في الاهرام مش هقول بقى جريده اسلاميه ولا جريده
مع احترامي للنواب فيصل يعني في خبر كنا سمعناه من فتره من فترات قريبه جدا يعني ان ايضا الشركه الفرنسيه اللي اخترعت موضوع متر الانفاق اللي بيربط بين المشاعر الحرم هو نفس الشركه الموجوده داخل اسرائيل بتعمل برضه خطوط لمتر الانفاق هي نفس القصه بالظبط ليه بيرفضوا هنا ويبالوا هنا
هقول لك ليه لان طبعا انت ما ممكن تكون جايه شركه امريكيه انت ما تقدرش تقول النهارده للشركه الامريكيه واخد بالك لو بتعمل مشروع في اسرائيل لا ما تعملش
شركة فرنسية. عندي شركه فرنسيه
شركه فرنسيه ما بتعمل في اسرائيل ما تعملش عندي لا لكن انا بتكلم دلوقتي على عقد وقد اكون انا مضطر الا ان الشركه دي المعروفه الشركه الفرنسيه في المترو او في القطارات من اعلى شركات العالم
طب هي نفس القصه دكتور نفس الميزان دي شركه عالميه بتشوف شغلها واديداس نفس القصه بتشوف شغلها
لا يعني هل هذه الشركه لعبه المال والتراب هل هذه الشركه التي قامت بعمل المترو عندنا او عمل القطار في السعوديه تقوم بدعايه سياسيه لاسرائيل الوضع يختلف انا بقول لك اسرائيل عامله ماراثون اورشليم الدولي للتاكيد على ان اورشليم القدس عاصمه ابديه لاسرائيل ده اللي جاب ده
عنوان المصر
ايوه ده الكلام ما منشور في الاهرام على لسان فيصل نواب بن فيصل وقالوا قدام البناني فالبناني رجع اهو من المعسكر لا والمهم الشركه يعني معلش بالمناسبه يعني انها بعتت طبعا هديه حلوه قوي عباره عن ملابس المنتخب الوطني لكره القدم اثناء وجوده في قطر في معسكره في قطر نعم. الى جانب 50 شنطة كاملة التجهيزات للسيادة الحكام. انا مش عارف بعته لمين تاني هدايا بقى بس ده المصرح بيه. دي هدية لسه قبل الاتفاق ما يتعمل. لبس كامل المنتخب و50 شنطة كاملة من لبس المحكمين بالصافرات بالسماعات بكله للحكام. انا ما اعرفش بقى مين تاني خد هدايا. وهل قانونا يحق للمجلس القومي للرياضة أن يأخذ هدايا من شركة قبل أن يوقع على العقد ولا تبقى رشوة
لكن في الجانب الاخر دكتور في جانب مضيء لو احنا بنتابع الاخبار وبنسمع ان في اخرهم احد اللاعبين الجزائري لاعب جزائري معروف يعني كان ان في التصفيات ان هي وصل للتصفيات لاعب اسرائيلي
اصر ان يلعبه وهجمه
لا ده في لا. مره تانية هو مرضاش اصلا يلعبه
لا ده في لاعب تونسي او جزائري وقال لك لا قال لك انسحب ليه ده انا لازم اهزمه وهزمه خارج اسرائيل تفاش عن دعاية تفاش دعاية
انا اتذكر الماتش اللي كان بين ايران وامريكا وكانت الماتش السياسي اكتر منه
أنا
رياضي
انا قضيتي دي تعني المجلس القومي للرياضة ده مجلس يخصني انا ويخص بلدي انا عايز واقول وبكرر انا ليا بعض الاصدقاء في مجلس الشعب ممكن اتصل بيهم انا مش هتصل بحد انا بقول على الهوى بلاغ لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب الموقر الحقوا المصيبة اللي هتحصل وحققوا في الهدايا اللي خدها المنتخب والحكام والمجلس القومي للرياضة وشوفوا خد ايه تاني وهل لا يوجد بديل لشركات رعاية غير الشركة المشبوهة دي اللي بتعمل دعاية لإسرائيل وبين ده موقف على مستوى العرب يعني الامير نواف الفيصل المطور بيطالب العرب باتخاذ موقف في مقاطعه شركه افيدس
الخبر ده على اي الصحف
ده صحيفه الاهرام 6/4 يا استاذ
يعني لسه حديث يعني
حتى العنوان دعوه نواف بن فيصل تضع البناني في حرج فهل يستجيب لا انا ما اقولش هل يستجيب مش هسيب له حريه الاستجابه لابد ان يجبر على عدم الاستجابه لأنه هو مش رايح هذا في مهمة خاصة ده راح يمثل مصر
طب ليه دكتور محمد ما يعني حضرتك ترقي هذه الغضبة أيضا شيء بشيء وتتصل بالدكتور عماد البناني أو تتصل بأحد زملائك من أعضاء مجلس الشعب وتلفت أنظاري إلى هذه القضية ربما يكون مش عارف
مغير يعني قد يعني الاتصال الشخصي قد يتم لكن أنا قلت هو الحاضر زي ما بيقولوا يبلغ الغاية اللي سمعني يبلغ سمعني حد من السادة الأعضاء يتفضل يهتم يقدم استجواب يجيب السيد عماد البناني ويقول الكلام اللي منشور ده والكلام اللي احنا قلناه غلط والشركة دي بريئة وشركة طاهرة ونقية ومن الملائكة وما عملوش حاجة في إسرائيل وما خدناش هدايا علشان نوقع على اتفاق لمدة 7 سنين
نعم
انا بستغرب ازاي اخد هدايا ما يعني قول لي بقى لو في مناقصة او في حاجة مع شركة وجي المدير المسؤول خد هدية من الشركة دي بنسميها ايه مش لازم بكل شخصه
لكن زي ما قلت حضرتك مش عاوزين نحاول مسألة موضوع هدايا الموضوع اكبر من كده بكتير ويريد فعلا زي ما حضرتك ذكرت ان ينتبه المصريون او المسؤولون عن هذا الامر قبل يعني ان يحدث ما لا يحمد عقبه دكتور محمد يعني للأسف وقت الحلقة أوشك على الانتهاء وكنا عاوزين نتكلم في موضوع تاني اللي هو الشخصية الإسرائيلية في علاقتها مع الآخرين لكن
الأحداث كتير
والمآسي أكبر هو السؤال دلوقتي اللي خدناه في الحلقات الماضية عن الشخصية الإسرائيلية والذكر العهد القديم هذه الصفات النفاق والغدر والخداع وغير هذه الصفات الدنيئة ازاي اقدر اسقطها بصورة اوضح على ارض الواقع ازاي تعليق حضرتك لهذه الاخبار المتلاحقة يوما بعد اخر
كل حدث يحدث وراه اسرائيل عايزك تربطه باللي قلناه هتلاقي يعني لو كنا خدنا بالنا كنا توقعنا ان ممكن يحصل كذا تمام
طب اسمح لي كده كلفتك ربما تكون يعني شيء بشيء يذكر لو قلت كل خبر النهارده وطلبت من حضرتك الساقط الصفه الدنيئه الموجوده عندهم بهذا الخبر.
ابسط خبر حضرتك اعلنت من شويه صحيفه أرس قالت ان ابو اسماعيل ان الاخوان ورا مشكله ابو اسماعيل. تمام؟ انا لا ابرئ الاخوان من يعني كده لكن انا واثق ان هذا غير صحيح. لان ده شغل كبير بتاع الاخوان.
نعم.
تمام؟ لم يصل بعد الاخوان من الدهاء والحنكه وخبر يعني مش عايز اقول عفوا يعني ما عرفناش عنهم ان هم ضليعين في الشر الى مثل هذه الدرجه لكن ديت لابد وراها اسرائيل ادي اهو انت ايه انت اللي قلت الخبر.
طيب المجلس القومي للرياضه مع شركه والتعاقد مع شركه اديداس لو ذكرنا برضو وقلنا جبنا له كده
استغلال المال استغلال المال للسيطره على الشعوب. الشعوب دي اما اشخاص واما هيئات. خلاص اديداس تعرض ممكن عرض احسن من اي شركه تانية احسن من اي شركه تانية.
نعم
خلاص في مقابل انها تؤدي دور واخد بالك. انا لا استبعد ان يكون جزء من العقد اللي اللي هتعمله مع مصر عقد الرعايه ان يكون ممول من اسرائيل. ممول من اسرائيل او وراء رجل اعمال يهودي لتحقيق اهداف دعائيه فيما بعد.
طيب لو قلت الخبر لو الاتفاق او موافقه اسرائيل على نشر 7 كتائب امنيه بسيناء لاحباط الاعتداءات الارهابيه لو خلفته ايضا
كان ايقاع. نعم ايقاع ما بين الشعب المصري واهل سيناء او الشعب المصري والفلسطينيين في غزه. ما هم مين اللي اطلق الصاروخ؟
من باب اشعال الفتنه.
اولا الاخوه في حماس انكروا تماما اطلاق اي صاروخ تمام لا من ارض مصر ولا من غير مصر.
وممكن يطبق الموضوع الجبن.
يبقى مين اللي اطلقه؟ يبقى اهل سينا. خلاص يبقى انت دلوقتي قدامك حاجه من الاثنين، يا تقع مع اهل سينا يا تقع مع مين؟ مع اهل غزه. ده اسلوب اسرائيل.
وممكن برضه يدخل تحت اطار الجبن ان هو عاوز تعزيزات امنيه عشان خاطر منع لهذه
ده يجي كمان انا عايز يعني ده انت اللي هتحميني. ده هو السبع كتائب دول لمصلحته هو يا أستاذ.
نعم. طب سؤال اللي هو برضه لنفس الخبر اللي قلنا فيه ان تل ابيب بتفتح ابوابها لاستقبال الرحلات المسيحيه القادمه من مصر. برضه لو قلنا نقول في ايه؟
بنقول محاوله يعني استغلال طبعا الظروف السياسيه في مصر. البابا كان عارف يشكم ابناء الكنيسه ويوقفهم عند حدهم. لن يأتي بعد من سيأتي بعده لن يكون مثله بغض النظر عن سيئات الرجل أو حسناته. احنا اتكلمت دلوقتي في تقييم ليه ولكن كان فيه كان ليه شخصية بالنسبة للأخباص في مصر. أعتقد أن أي واحد هيجي مكانه لن تسمع كلمته من أخباص مصر كما كان بالنسبة لهم. لذلك أنا بقول لك إن هتجد بعد ذلك رحلات تتتالى والأعياد جاية كتير وغير الأعياد وهتقول إن احنا قلناها في هذه الحلقة. ستسمع عن سفريات وتطلع كريس الأنجلية تنفي والأرثوذكسية تنفي والمسألة تضيع. بس أنا منتظر. أنا استمعت إلى أحد القساوسة بيقول لك ستوقع عليهم عقوبة معنوية لأن ما فيش عقوبة مادية. هذا أنا نوقع عليهم قرار البابا ما فيهوش عقوبة مادية إن في عقوبة معنوية. أنا أرجو من الفاضل الذي أعلن ذلك أن يخبرنا بهذه العقوبة بعد عودتهم بالسلام.
يعني أقدر ألخص الأخبار دي كلها دكتور بأن الفتنة التي تربت عليها إسرائيل وأقر العهد القديم عليهم يحاولون إثباتها في كل وقت وإنزالها على أرض الواقع.
نعم
أنا شاكر جدا لهذه الحلقة الماتعة حقا وإسقاط هذا على أرض الواقع عشان نفهم الدين ماشي إزاي. شكرا دكتور محمد.
شكرا لك.
وأشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. إلى اللقاء. صباح الخير.
لمواقف التاريخ فضل تقرأ.